يا أمة جمع الإله قلوبها، قد كان صرح المجد نبراسا لها. والله وحد بالصلاة جموعها، عودي لمجدك عند سدرة منتهى. يا أمة جمع الإله قلوبها.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، حلقة جديدة من أمة واحدة نتناول فيها مسألة إسبال الثوب. نتكلم في حلقتنا هذه عن توضيح تعلق مسألة الإسبال بالقيد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالرياء والكبر، وأيضا هل قضية الإسبال يمكن أن نعلق عليها الحكم باستقامة المرء أو زيغه، وأيضا الألبسة والأزياء هل لها معالم في ديننا؟ أعزائي المشاهدين، أرحب دائما وأبدا بضيفي العالمين الكبيرين فضيلة الشيخ الدكتور محمد حمودة وفضيلة الشيخ الدكتور السيد البجبيشي. أهلا دكتور محمد.
مرحبا أستاذ أحمد.
الله يكرمك دكتور، نور الدنيا. الله يحييك
يا رب.
أهلا وسهلا دكتور سيد، نور الدنيا كلها. الله يكرمك دكتور محمد. توضيح تعلق مسألة إسبال الثوب بالقيد بالرياء أو الكبر في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هدى. إن الإسلام لا يهمل صغيرة ولا كبيرة يحتاجها المسلم، ومن الأمور التي تكلم فيها الشرع الحنيف في كتاب الله وبين سناياه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم على اختلاف الروايات هو موضوع الملابس، وأن الملابس في شرعنا هي ما وارى الجسد ولم يلبس خيلاء ولا تعالي على الناس ولا أن يتكبر الإنسان بما يلبس. وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم الذي قال في حديثه زاما بعض الذين يتعبدون بعض الوقت لغير الله، فقال تعس عبد، فجعل ذلك من العبودية لغير الله، فقال تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، على ترتيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهناك من الملابس ما يتعس، وهناك من الملابس ما يكون عار وشنار وأمر فاضح بالنسبة لما يلبسه. إذا كان مخالف للشرع في باب التعرية، تعرية البدن، سواء كانت هذه التعرية للرجل أو كانت التعرية للمرأة، فمعلوم أن العورة محددة عند فقهاء الشرع بأماكن مخصوصة، أماكن معروفة، وكذلك العورة موجودة عند المشرعين أو في ديننا عند المرأة أيضا. لعل الذي يخرج الأمة من هذا الحرج والمرج والهرج وتنتظر في ذلك باب فرج هو موضوع من قصر ثيابه، وترى الرجل يقف في صلاته، فبدلا من أن يطبق قد أفلح المؤمنون ومنها والذين هم في صلاتهم خاشعون، تراه قد انشغل بثوب جاره، هذا تقبل صلاته أو لا تقبل صلاته، والمسكين المسبل صلى كما يجب والآخر خرج من الصلاة كما لا يجب. يعني أمر خطير، إنه خلاص وعينه الناس منشغلة، ناس تقف أمام الرب الرحيم، أمام الرب القدير ولا تنشغل به، ومنشغلة اللي جنبه حط القدم في القدم والكتف في الكتف، ولا أسبل ثوبه أو لم يسبل ثوبه. الحمد لله الذي أخرج من فعل سيدنا أبي بكر الصديق وزير رسول الله وصديقه وصديقه وصهره وحبيبه وجليسه وضجيعه. يعني اجيب لك منين اكتر بقى من سيدنا ابو بكر؟ يعني يعني مفيش اكتر من كده. ان سيدنا ابا بكر كما تقول الروايه كان لا يستمسك ازاره زي حالاتي كده.
نعم رضي الله.
كل ما يرفع البنطلون بالحزام ينزل.
ينزل سبحان
كل
الله.
كل ما يرفع بس مش للنازل عمدًا.
طبعا.
بتاع بتاع البنطلون الصائر.
لا طبعا.
حاشا لله. فحضرتك طبعًا. سيدنا أبو بكر كان يقولون كان معروق الجبين. يعني إيه معروق الجبين؟ يعني تعرف تعد العروق اللي موجودة في وشه.
نعم.
ليه؟ لنحافته. لم يكن أكولا. فكان إذا لبس إزاره كان لا يستمسك. كل ما يرفع الإزار يبتدي الإزار ينزل عن موضعه. فشكى للنبي ذلك فطمأنه النبي وطمأن الأمة أن كل من كان له عذر كل من كان له عذر في باب الثوب فلا حرج عليه طالما أنه لا يطيل ثوبه خيلاء. هذا ما يفهمه كثير من علماء الأمة، أن من طال ثوبه وليس من باب الكبر ولا من باب العجب ولا من باب الخيلاء فلا حرج عليه، أما من لبسها خيلاء كمن ركب سيارته خيلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الخيل قال هي لرجل أجر ولرجل وزر ولرجل ستر. فأما الذي له وزر هو من ركبها خيلاء، فمش في الثوب فقط. من تطاول في البنيان خيلاء فهذا كبر لا يرضاه الإسلام. من ركب سيارة قاعد عنده نية كده وراح يشتري السيارة يقول عشان أركب أحسن عربية في البلد، هذا خيلاء. فحضرتك الخيلاء هو المذموم والمعاقب عليه صاحبه، أما المعذور فلا عقوبة عليه.
حياكم الله يا دكتور.
حياكم
دكتور سيد. يعني أخذ من كلام دكتور محمد بيقول إن الإنسان قد ينشغل في كلامه في صلاته عفوا بالشخص اللي واقف بجواره فيشوفوا إذا كان مسبل، هو عاوز يعني يطلع منه أي أخطاء بسرعة كده في عجالة. إحنا مرة كنا بنصلي والله في مسجد من مساجد عين المعروفة، ودخل مجموعة من الناس ومسكونا ما شاء الله الصف كله تشمير للبناطيل، وإحنا خلاص في تكبيرة الإحرام بنصلي، مسكوا الصف تشمير تشمير تشمير.
لا يعني هم بيشمروا لنفسهم ولا بيشمروا للناس؟ لا
بيشمروا للناس
المصلين.
المصلين واقفين بنصلي ودول دخلوا ما شاء الله أما مشمرين للصف كله. فطبعا كنا شويه شباب معظمنا خرج من الصلاه والمعظم زعل وزي كده وبتاع. برضو نفس الموضوع سبحان الله العظيم، اقوال اهل العلم المعتبر يعني دول لو كانوا عارفين اقوال اهل العلم المعتبره او حتى اسلوب الدعوه لله ما كانوا فعلوها. يعني
هو طبعا يعني انا كنت اتمنى واحد منكم برضو يناقشهم في المساله.
واحنا بنصلي يا دكتور اصلا
كف الثوب في الصلاه ايضا مكروه يعني. لكن اقول لك ايه، بقول لك الاسبال اشد حرمه واشد كراهه، عشان كده بيشمر لك البنطلون
ما شاء
طبعا
الله.
ده طبعا فعل ليس من الحكمه ابدا وليس من الفقه. حتى الداعي الى الله عز وجل او الذي يريد ان يذكر الناس بقضيه اسبال الثوب ان كانت يعني كما قال بعض العلماء محرمه وهي من الكبائر، لكن الذين قالوا بهذا القول قالوا إن قصد بها الخيلاء كما تفضل فضيلة الدكتور،
قيدت
إن قصد بها الخيلاء، فهذا اتفق العلماء على أن من قصد بهذا الخيلاء فجر ثوبه تحت الكعبين أو جره خلفه، لأنه فعلا هي مسألة فعلا تدعو إلى شيء من التعالي والخيلاء، ده حقيقة. يعني حتى أنا أذكر الموقف المشهور، موقف مطرف بن عبد الله مع المهلب بن أبي صفرة صاحب العراقين في زمانه، فرآه يمشي يجر رداءه ويمشي الخيلاء، فقال يا هذا ما هذه المشية التي يبغضها الله ورسوله؟ فرد عليه المهلب وقال ألا تعرفني يا رجل؟ تعرفت بتكلم مين؟ العبارة المشهورة في زماننا ده، تعرفت أنا مين وابن مين والكلام ده يعني. فرد عليه مطرف بكلام يعني عظيم جدا وقال بل أعرفك، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وحشوك فيما بين ذلك بول وعذرة. شوف ذكره بحاله بحقيقته الأدمية يعني. تمام. أرجع مرة أخرى للموضوع، الأمر مسألة إسبال الثوب إن قصد به الخيلاء فهو حرام وهو من الكبائر كما اتفق العلماء على ذلك. أما إن كان بدون قصد مثل ما حصل مع سيدنا أبو بكر الصديق أو غيره من الناس، يعني إن كان لا يقصد الخيلاء، إن كان لا يقصد الخيلاء فاختلف العلماء في حكمه، فمنهم من قال وهذا الإمام أبو حنيفة رؤي يوما يجر رداءه رداء له فقيل له يا إمام أولسنا نهينا عن ذلك؟ يعني احنا نهينا عن الكلام ده. فأبو حنيفة ماذا قال؟ قال إنما النهي لمن فعل خيلاء ولسنا منهم.
الحمد لله
احنا مش من الناس دول. احنا مش
الحمد
مش
لله.
خلاص يأتي للملكية بعضهم ذهب إلى التحريم حقيقة يعني حتى وإن كان بدون قصد، بعضهم ذهب إلى التحريم وبعضهم ذهب إلى الكراهة. ويأتي الإمام الشافعي أو الشافعية عموما قالوا لا حرمة إلا إذا قصد به الخيلاء والتفاخر يعني. هذا قول الشافعي، واستدلوا بحديث سيدنا أبي بكر الصديق لما وساه النبي صلى الله عليه وسلم وطمأنه وقال لست منهم، يعني لست من هؤلاء. يأتي الحنابلة في آخر المطاف ويقولون بعدم التحريم، قالوا بالكراهة، قالوا بعدم التحريم وقالوا
وإنما
بالكراهة. أنا أستطيع أن أجزم وأقطع أن معظم الشباب اللي هم دخلهم يشمروا لكم البناطيل في الصلاة لو سألت أحدهم أنت مذهبك إيه في القضية يقول لك حنبلة، هو مش فاهم القضية، مش فاهم الحنابلة قالوا بالكراهة ولم يقولوا إيه
بالحرمة.
ولو أنه كتمذهب مذهب الحنابلة في المسألة وعرف أنها مكروهة عندهم وليست محرمة لترككم على حالكم، لأن كف الثوب في الصلاة يعني ثني الثوب في الصلاة أيضا مكروه.
وبعدين
أقول لك ده مكروه ده مكروه خليهم هكذا.
الله المستعان دكتور، ربنا يكرمك. هل قضيته دكتور محمد الإسبال يمكن أن نعلق عليها يعني زيغ المرء أو استقامته؟
الحمد لله في كل وقت وحين. أنا قلت حضرتك في الأشكال إشكال، الأشكال لو علقت بها الأحكام ضللت إذن وما كنتم ذا المهتدين. لا، حكم الإنسان معلوم أن الإيمان ما وقر في القلب، إيمان الإنسان موجود في قلبه. أما الملابس قد ينخدع بها كثير من الناس، فبعض الذين والأخوات المكرمات المنتقبات مبرآت من ذلك. بعض من أراد أن يتسول على الطريق تخفي وجهها من أجل ألا تعرف بين الناس، وبعض النساء المنحرفات إنما تستتر في النقاب، وبعض الرجال المنحرفين كذلك يستترون في النقاب لأداء بعض المنتقبات براء من كل ذلك.
أكيد طبعا.
ولكن نحن نتكلم في باب الحكم على ظواهر الناس.
نعم.
إنه أحكم على الناس بثوبه أو أحكم على الناس بطول لحيته أو بملابسه على أنه من الأسرياء أو على أنه من الفقراء، فهذا حكم لا
ليتها يا دكتور أثرياء أو فقراء.
نعم.
الموضوع أتقياء أم فجار أصلا؟
لا هذا لا يحكم عليهم بذلك.
تمام يا دكتور.
هذا من حكايات الصالحين، من حكايات الصالحين أنهم كانوا يلبسون الخشن من الثياب زهدا في الدنيا تحت ملابس طيبة وجميلة.
ما شاء الله.
هو يلبس للناس.
نعم.
لابد أن يلقى الناس بلقاء حسن وشكل حسن.
الله جميل.
أما كان يلبس الخيش تحت ثيابه.
نعم.
فحضرتك الثوب والمظهر العام ليس حكما مؤكدا وحكما قطعيا.
نعم.
على صلاح المرء وعلى على إيه؟
نعم.
ولا على فساد.
تمام دكتور محمد،
ربنا يبارك فيك.
الألبسة والأزياء هل لها معالم في ديننا؟
أكيد طبعا، يعني هي قديمة حديثة.
نعم.
يعني قديمة بقدم آدم عليه السلام وأمنا حواء، والقصة المعروفة حينما ابتلاهم الله تبارك وتعالى بعد أن أكل من الشجرة التي نهي عن الأكل منها، ابتلاهم الله عز وجل أول ابتلاء وكان أشد ابتلاء على نفوسهم في ذلك الوقت، إلا هي قضية الإيه؟ قضية التعري. أن يتعري.
فبدت لهما
سوءاتهم. ده موضوع خطير، يعني موضوع عند أهل الإيمان قضية
ليست كبيرة سهلة. سبحان الله.
إنما عند غيرهم ممن يتساهلون في هذه الأمور أو ينحون إلى طريق المعاصي والأثام أو يقلدون الغرب والشرق دون العودة إلى ديننا وعاداتنا وأعرافنا، فعنده المسألة عادية، يمشي عريان تمشي عريان، مسألة عادية جدا جدا.
سبحان الله العظيم.
فشوف الفرق هنا، فرق بين إنسان وإنسان هكذا يعني. فالأزياء والألبسة هذه كلها نعمة من الله تبارك وتعالى وزينة جعلها الله عز وجل لبني الإنسان في هذه الحياة الدنيا.
سبحان الله العظيم.
وقال عز وجل قل من حرم زينة الله
التي أخرج
لعباده والطيبات المرزق.
نعم.
فما حد يستطيع أن يحرم لباسا بعينه أو زينة بعينها أو زيا بعينه إلا إن كان عنده إيه؟ إن كان عنده الدليل الشرعي القاطع في هذه المسألة. فالأصل في اللباس الإباحة كما قال أهل العلم، واستدلوا بقول ربنا تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. واللباس والزينة والأزياء دي من ضمن خلق ربنا للأرض وما أتى في هذه الأرض، إلا ما ثبت تحريمه. لو عندك دليل على ان اللبس ده محرم خلاص يبقى محرم، سبحان عندك الله. دليل من الكتاب والسنه.
قضيه مهمه يا دكتور
طبعا،
ان هي الله سبحانه وتعالى يعني تكون العقاب، ويعني سبحان الله، فبدت لهما سوءاتهما لمخالفه الامر الالهي. والله سبحانه وتعالى ايضا من النعم، الله يمن على كان يمن على ادم وانك ان لك فيها الا تجوع ولا تعرى وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فسبحان الله العظيم، يعني كانت العقاب وكانت النعم سبحان الله العظيم.
الآن بعض الناس حولوا القضية بقى جعلوها نعمة، التعري نعمة ولا إيه، والستر عقاب،
سبحان الله.
مشكلة
ومن وسائل شكر الله.
يعني الموازين اختلت فعلا،
يعتبرونها صحيح. من وسائل شكر الله، ممثلة في هوليوود تتعرى يعني لأن ربنا شفاها من أمراض خطيرة.
نعم، وأخرى تقول هذا من النعم الله التي يجب إظهارها، وتستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. الكلام ده بنشوفه يعني على أرض الواقع. لكن خلينا نرجع للقضية تاني، البعد عن التعري والكلام ده كله، لأن التعري بين الناس وكشف العورات، وطبعا قضية العورات يمكن الدكتور فصلها شوية في بداية الحلقة. قضية العورات مهمة جدا، ولازم المرأة تعرف عورتها إيه، والرجل يعرف عورته إيه، وعورات الناس بالنسبة لبعضهم، الرجال للرجال والنساء للنساء، الكلام ده كله مهم جدا. ولما نحن تركنا مثل هذه الأمور المهمة في حياتنا، إيه اللي حصل في زماننا؟ كثرت القضايا، قضايا اللي يسموها تحرش، لا يسموها اغتصاب، لا يسموها مش عارف تعدي على الآخرين، الكلام ده كله بيحصل بسبب ان الناس
يعني
ابتعدت.
سبحان الله دكتور، عفوا في النقطه دي، يقول لك يعني يعلقون على عقل الرجل، يقول لك هو يعني ماشي ما يلم نفسه ويمشي كويس، هو يعني ما تمشي
يغض بصر،
هو ايه المشكله يعني؟ لا، في مشكله طبعا، ما هي تمشي تلتزم وتعرف ان الدين فيه معالم الله يصف ولا يشف، وان الرجل برضو له يعني
لا ده معالم. الناس بتطالب، تقول لك يعني طالما ان تطالبون المراه بالستر التستر يعني والحجاب ونحو ذلك، طب الرجل هو ايضا يتحجب.
لا، هو يغض نظره من الفتنة.
فاحنا او يغض بصره،
يغض نظره وبرضه هو يحترم نفسه اصلا.
فنحن بني المسلمون مطالبون بستر عوراتهم. المسلمون مطالبون بان يلبسوا ما شاءوا. يعني تعرف حضرتك، لحد فتره قريبه جدا في مساله الازياء بقى اللي حضرتك سالت فيها، لحد فتره قريبه جدا كنت اجد بعض الناس مثلا لو شافوا واحد مثل حضرتك كده ما شاء الله، يعني القامه والمقام والجمال والبهاء، ربنا يحفظك ربي يبارك فيك، فيقول لك فلان ده لابس بدله، ده لابس مش عارف ايه،
لبس الكفار.
لبس الكفار
ده اللي علم لغه الكفار،
هو لم يعد لبسا للكفار، هو لبس عالمي الان، هو زي عالمي يعني الناس كلها بتلبسه، فلم يعد الان محصورا على فئه بعينها. لان لو كان محصور على فئه بعينها، ايوه ساعتها نقول لا، لاننا امرنا بعدم التشبه بالكافرين في كيت وكيت وكيت.
صحيح، زي ازياء المثليين وفريق من فرق كره قدم لما حط اشاره الكابتن
الدنيا انقلبت.
طبعا تنقلب الدنيا. إيه؟ سبحان الله،
لان ده شعار او زي معين او لون معين يختص به طائفه معينه منحرفه.
صحيح،
ومعروفه.
نعم،
وهكذا يعني. فالقضيه ببساطه ان اللباس الاصل فيه الاباحه، البسوا ما شئتم، ولكن المهم الا يكون في اللباس الذي نلبسه معصيه لله تبارك وتعالى.
تمام.
او تعدي لحدود الله عز وجل.
تمام يا دكتور. نعم. تمام، احسنتم. دكتور محمد، العالم الاسلامي يشهد تداخلات وغزو للحضارات، فكيف نحافظ على هويتنا؟ يعني دلوقتي الشاب اللي قاعد ما هوش عارف هو مسلم ولا غير مسلم، هو عربي ولا غير عربي، حتى وإن كان في نقاش هو يأبى أو يستحي أن يقول رأي الدين كذا وكذا وكذا، لماذا؟
ولها أسباب عدة. أن المسلمين في زماننا هذا لا يشعرون بالعزة، يشعرون أنهم في أمة مغلوبة وليست أمة غالبة، وأنهم يجب عليهم خلاص. إحنا حضرتك الحضارة حضارتان، حضارة تهتم بالإنسان وحضارة تهتم بالبنيان. صحيح أن ديننا موجود الآن، ولا نقول أن الناس تركوا الدين بالكلية، بل إذا سرت في شوارع إذا شرت في سرت في شوارع المسلمين تجد الستات أكثر حشمة من بلاد غيرها وحشمة بدرجاتها. فالآن نحن عينينا مشدودة بالحضارة البنيان. الغرب عنده وسائل مواصلاته أنظف وأسرع، شوارعه أفضل وتسر الناظرين، وشوارعك أنت تضر الناظرين، مبانيك مشوهة. إذا سرت في امشي على الدائري، امشي في الأماكن الجديدة، ترى أمر خطير. ترى المسلم الذي بنى جامع الإمام الشافعي، وبنى مسجد أحمد بن طولون، وبنى مسجد عمرو بن العاص، ترى عشوائيات العصر الحديث، وترى المسلم نفس المسلم الذي بنى هذه القباب الجميلة والمساجد المنيفة، والذي بنى سور بنى القلعة، والذي بنى سور مجرى العيون، تنظر جنبه هو نفس المسلم الذي يسكن في هذه البلد، ترى عربخانة بجوار هذه العظمة. فالمسلمون الآن عندهم
صلت واضح دكتور عربخانة، لأن ممكن بعض المشاهدين
العربخانة معروفة أنها مكان العربية الكرو وما يشدها من أنواع الجرارات القديمة، يعني نعم. الحصان وأعزكم الله الحمار وغيره. فحضرتك المسلم في هذا العصر في بعض البلاد التذوق العام والجمال العام لا تجده إلا في كلية الفنون الجميلة، لا يدرس إلا في محاريب الفن. أما عندما يذهب إلى أوروبا نفس الإنسان وهو يملأ شوارعه بجوار المساجد بجوار المدارس، مزابلنا بجوار معابدنا، مزابلنا بجوار مدارسنا، مزابلنا بجوار جامعاتنا. المزابل اللي موجودة عندنا لا تجدها إلا في الأماكن التي يجب أن تنهض بالإنسان وترقى به. فلذلك زاغت عين المسلم على جمال الغرب،
وطمست الهوية.
نعم،
وطمست الهوية،
هو يبيعها رويدا رويدا. الغرب يجلس معه أكثر منا. الغرب يجلس معه، الولد يجلس معي في المسجد 10 دقائق في خطبة الجمعة، ويجلس أمام المنتج الغربي في الماتشات يجلس ساعة ونص، يجلس أمام الأفلام الغربية أضعاف أضعاف ما يجلس أمام درسي في المسجد. وخاصة أنا زي ما بيقولوا تشال وتحط على المشايخ، فالمشايخ لا ليسوا نجوم، ليسوا من الذين يقلدون، ولكن أصبحوا مرمى لمن يقذفهم بالطوب ويقذفهم بالكلام، وكأنهم عرضة، وكأننا العالم أصبح ما يسير في شوارع المسلمين الآن في عصرنا هذا وكأنه ماشي في منى، والراجمون بيلتقطوا الحصى لرجمه. فحضرتك إذا رأيت حتى تصل مجتمعات الغرب، وهذا أيها الأخ الحبيب أخي أحمد ليس شغل الحكام، إنما تنهض الأمم بشعوبها وحكامها. من يلقي اللائمة على الحكام مطلقا ومن يلقي اللائمة على الشعوب مطلقا فهو مخطئ، إنما تنهض الأمم. الأوروبي بحاكمه ومحكومه هو من صنع هذه أوروبا المتقدمة التي تحاول الوصول إلى الكواكب السيارة التي تدور في فلكنا. فلما رأى المسلم أن حاله ليس كالحال الفاضل الذي يريده، فظن أن العيب في الإسلام، وهذا ظن خطأ. هذا بالعكس، إنما علماؤنا ومشايخنا رضي الله عنهم وطيب منابرهم إنما يأخذون بيد الأمة للتقدم والرقي. فأسأل الله أن يبصرنا بالحق وأن يجعلنا من أهل.
آمين يا رب. جزاكم الله خير،
وجزاك وبارك فيك.
جزاكم الله خير دكتور سيد. وبعد أعزائي المشاهدين أشكر لكم طيب المتابعة، على وعد بلقاء يتجدد. دمتم في عزة وسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والله وحد بالصلاة جموعها، مجدك عند سدرة منتهى. يا أمة جمع الإله قلوبها.